بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأخرج ابن مردوي عن أبي أيضا قال آخر القرآن عهدا بالله تعالى هاتان الآيتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وأخرج ابن الأنباري بلفظ أقرب القرآن للسماء عهدا. وأخرج أبو الشيخ في تفسيره من طريق علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت آخر سورة نزلت المائدة فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه الحديث. وأخرج أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح. قلت يعني إذا جاء نصر الله والفتح. وفي حديث عثمان المشهور براءة من آخر القرآن نزولا. قال البيهقي يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده.
نعم هذا وجه. بسم الله والصلاة والسلام. وكذلك جواب آخر أن قول ابن عباس آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح هذا يعني آخر سورة أنزلت من حيث إيش؟ بيان حال ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاشتغل في هذا بأن تسبح بحمد ربك وتستغفر. وحديث عائشة أنها قالت آخر سورة أنزلت المائدة باعتبار إيش؟ باعتبار ما فيها من الأحكام الحلال والحرام، لأن فيها أحكام كذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ويؤيد كذلك حديث عبد الله بن عمرو أنه قال آخر سورة أنزلت المائدة والفتح، هذا باعتبار يعني وهذا باعتبار. وكذلك وفي يعني جمع بين هذه الأقوال بأنه آخر ما أنزل من القرآن، يعني هذا من جملة آخر ما أنزل كذا وكذا وكذا.
قال وقال القاضي أبو بكر في الانتصار هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل وغيره وسمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو. ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب انتهى. قال ومن غريب ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه تلا هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه الآية وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن. قال ابن كثير هذا أثر مشكل ولعله أراد
هذا أثر
مشكل وهذا أثر مشكل ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها بل هي مثبتة محكمة. قلت ومثله ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وعند أحمد والنسائي عنه لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء.
هذه كلها توجيهات في إيش؟ في تعبير بعض الصحابة بأن هذا آخر ما نزل من القرآن. طيب هذا يقول آخر ما نزل من القرآن المائدة، وهذا يقول آخر ما نزل من القرآن النصر، هذا يقول آخر ما نزل من القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا يقول آخر ما نزل من القرآن فمن كان يرجو لقاء رب. نقول هذا نجيب عنه بأحد الأجوبة أن هذا من جملة آخر ما نزل، أو أن هذه اجتهادات كل حدث بما يعلم أنها آخر ما نزل وذلك ما كان فيها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نقول أن هذا آخر ما نزل باعتبار يعني آية سورة المائدة آخر ما نزل باعتبار بيان الحلال والحرام في الأطعمة، وآية النصر آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر الله عز وجل له بما يشتغل به إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكذلك باعتبار اخبار الناس انه لقد جاءكم رسول من انفسكم ما هو غريب عليكم. كذلك يعني من الاجوبه ان فمن كان يرجو لقاء ربه هذا من اخر ما نزل مما لم ينسخ، لان هناك احكام تنزل ثم تنسخ، مع ان هذا فيه نظر، لان هذا فمن كان يرجو لقاء ربه هذا من باب الخبر والاخبار ما تنسخ. كذلك قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، كذلك هذا حكم، قال انه اخر ما نزل باعتبار انه لم ينسخ، يعني ما جاء حكم ينسخه. مثل ايش؟ لما انزل الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن متاعا، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني كان المرأة إذا توفيت تمكث حول كامل، نسأل الله، حتى ما تغتسل، حتى أن في آخر الحول ما يستطيع أحد أن يقربها، حتى إذا ألقت في ملابسها من شم رائحتها مات من الطيور والبهائم. ثم نسخها إيش؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، والاغتسال وغير التغتسل وتتنظف كل شيء إلا أنها إيش؟ لا تظهر مظاهر الزينة.
قال أخرج ابن مردويه من طريق مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت آخر آية نزلت هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، الآية إلى آخرها. قلت وذلك أنها قالت يا رسول الله أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية، ونزلت إن المسلمين والمسلمات، ونزلت هذه الآية فهي آخر الثلاثة نزولا أو آخر ما نزل بعدما كان ينزل في الرجال خاصة. أخرج ابن جرير عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة وآت الزكاة فارقها والله عنه راض. قال أنس وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية. قلت يعني في آخر سورة نزلت. وفي البرهان الإمام الحرمين إن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية من آخر ما نزل. وتعقب ابن الحصار بأن السورة مكية باتفاق، ولم يرد نقل بتأخر هذه الآية عن نزول السورة، بل هي في محاجة المشركين ومخاصمتهم وهم بمكة، انتهى. تنبيه: من المشكل على ما تقدم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع،
وهذا آخر ما أنزل.
وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها، وقد صرح بذلك جماعة منهم السدي فقال لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، مع أنه وارد في آية الربا والدين والكلالة أنها نزلت بعد ذلك. وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام.
بإفرادهم
بالبلد الحرام
نسخة عندنا نبه عليه، هو بإقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين منهم
بإقرارهم، نسخة.
نعم، من حيث المعنى صحيح، يعني كلاهما مستقيم. نعم.
إفرادهم أفضل شكلة،
كلاهما صحيح.
اللي خرجهم. خرجهم
بإقرارهم بالبلد الحرام، يعني أهل الإسلام.
وقال الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركون. ثم أيده بما أخرجه من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة، قوله أتممت عليكم نعمتي. قال النوع التاسع معرفة سبب النزول. أفرده بالتصنيف جماعة أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري، ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من إعواز، وقد اختصره الجعبري فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا. وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابا مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملا. مسودة شنان
إيه نعم سبحان الله، يعني ما نقحه سبحان الله. هذه فائدة أن ابن حجر ألف في أسباب النزول وهو مطبوع، لكن إيش مات عنه يعني ما كمله.
مسودة فلم نقف عليه كاملا، وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لباب النقول في أسباب النزول. قال الجعبري: نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، وفي هذا النوع مسائل. المسألة الأولى: زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ، وأخطأ في ذلك، بل له فوائد، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنها هذه الفوائد معرفة سبب النزول. يعني
نعم، لأن بعض الناس يقول لك يعني أسباب النزول وش الفائدة منها، خلاص نزلت وانتهى الموضوع. يعني القرآن نزل وتلوناه واخذنا أجره، إيش معنى؟ يعني نقول له له فوائد، منها ما أشار له، معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، لكن هذا ضعيف. نعم،
ومنها
العبرة بعموم الأسباب لا بخصوص، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم،
ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصصه، فإذا عرف السبب
تخصصي كده.
نعم
تخصيصي.
ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب، ولا التفات إلى من شذ فجوز ذلك. ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.
عجيب والله، يعني نقل السيوطي عن شيخ الإسلام هذا من القليل. يعني هذا يعني يجعل النش أن يعني ما ألف شيخ الإسلام فيه كان يعني قد وقع للسيوطي منه شيء، فكيف لم يتأثر باعتقاده؟ نعم.
وقد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية، وقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، حتى بيّن له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، أخرجه الشيخان. وحكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معد.
هذه معنى القصة إيش؟ أن قوله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أشكلت على إيش؟ على مروان بن الحكم، وقال أن هذا يعني فيه يعني تكليف، كيف أن الإنسان ما يفرح بفعله، وهذا أمر طبيعي في الإنسان أن إيش يفرح بحسنته ويفرح بآثار عمله. وما علم أن هذه الآية هي أصلها أصل نزولها في أهل الكتاب، وهم أنهم تجد أنهم ينسبون أفعال غيرهم لهم، يتظاهرون أنهم هم الذين فعلوا وهم لم يفعلوا شيء، كالذي إيش كالذي يعني يشار له أنه متصدق أو أنه عابد وهو لم يفعل هذه الأفعال. واضح، حقيقة المتصدق غيره، فهذا يحمد بما لم يفعل.
وحكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معدي كرب أنهما كانا يقولان الخمر مباحة، ويحتجان بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، ولو علم سبب نزولها لم يقولا ذلك، وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس فنزلت، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. ومن ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة حتى قال الظاهرية بأن الآية لا عدة عليها، بأن الآيسة الآيسة
نعم
حتى قال الظاهرية بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب. وقد بين ذلك سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء أو في عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرنا الصغار والكبار، فنزلت، أخرجه الحاكم عن أبي، فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتابا، هل عليهن عدة أو لا، وهل عدتهن كاللاتي في سورة البقرة أو لا، فمعنى إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن. ومن ذلك قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فإن لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا، وهو خلاف الإجماع، فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو في من صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ على اختلاف الروايات في ذلك. ومن ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أن السعي فرض، وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسكا بذلك، وقد ردت عائشة على عروة في فهمه ذلك بسبب نزولها، وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينهما لأنه من عمل الجاهلية فنزلت. ومنها دفع توهم الحصر، قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة للنفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه تعالى قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما ورائه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل، قال إمام الحرمين وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها، ولقد قال مروان في عبد الرحمن بن أبي بكر إنه الذي أنزل فيه، والذي قال لوالديه أف لكما حتى ردت عليه عائشة وبينت له سبب نزولها. المسألة الثانية، اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب،
هذه مسألة عند أهل الأصول، الأحكام الشرعية التي أنزلت فيها نصوص هل العبرة بالأسباب أو بالألفاظ، هذا مبحث أصولي، والصحيح في هذا أن العبرة بالألفاظ لا الأسباب، يعني إيش؟ أن الألفاظ لها عموم، فإذا كان لها عموم فلا ننظر إلى السبب، لأن السبب يوجب إيش؟ تخصيص هذا العموم وقصره على سبب النزول. مثال ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، وذلك أنه إيش؟ قبل امرأة لا تحل له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا صلاة كذا، صلى، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله يقول: إن الحسنات، أقم الصلاة طرفي الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، لا شيء عليك. فقال: يا رسول الله، ألي هذا خاصة؟ قال: بل للأمة كلها. مما يدل على إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر إيش سبب النزول، اعتبر عموم اللفظ. فدام أن اللفظ عام فإنه يشمل الناس كلهم. أما أنك اعتبرت السبب وأبطلت عموم اللفظ، هذا أذهبت يعني أحكام الشريعة، لأن الآيات والأحاديث هذه كلها لأسباب وناس مخصصة، وهؤلاء الناس انتهوا، يعني كان ما لنا شيء ولا نصيب من هذه الأحكام. نعم،
تفضل. اللفظ أفضل اللي ما جاء فيها، يعني مثل على سبيل المثال اللي يوم اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم أني أصبت حدا، هو اللفظ هذا ولا
أي هذا؟ يعني لا، هو شكى الفعل أن هذا ذنب، هو بيطهر نفسه، كيف أطهر نفسي؟ فأنزل الله بسبب هذا الرجل قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني هذا من اللي متسبب في الإنزال؟ هو الرجل هذا. طيب، هل ذهاب الحسنات بإقام الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل خاص لهذا الرجل، أو أنه كل من اقترف ذنب وصار مقيم للصلاة مع التوبة أنه يذهب عنه؟ نقول: لا، كل من اقترف ذنبا وتاب منه وأقام الصلاة فإنه يذهب ذنبه بسبب هذا، ولا نقصر ذهاب السيئات باقتراف الذنب إذا تاب منه العبد على إيش؟ على هذا الرجل خاصة. والنصوص كلها تدل على هذا المعنى. يعني الآن لما حاطب بن أبي بلتعة حصل منه ما حصل من الوشاية في أمر المسلمين للكفار قريش، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. شف عموم اللفظ في أن الله قد غفر لأهل بدر شمل هذا العمل، مع أنه هو من أسباب نزول، يعني أن من فعل فعلا فيه وشاية للمسلمين أنه يجب يكون قتله
ذاك الوقت.
أي نعم. فما ما ننظر إلى سبب النزول، نقصر الأحكام على سبب النزول، لا، ننظر للأحكام على عموم ألفاظها لكي تشمل الأمة كلها. نعم.
قال: المسألة الثانية، اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ والأصح عندنا الأول
اللي هو إيش؟ عموم اللفظ.
وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر.
نعم، آية الظهار أن الإنسان يظاهر من امرأته، يقول: أنت علي كظهر أمي، يعني في الحكم. هذا كان عمل من أعمال الجاهلية، إذا كان الإنسان بيحرم امرأته عليه يقول هذه اللفظة: أنت علي كظهر أمي، فتبقى المرأة إيش؟ لا هي مطلقة تتزوج وينتهي الوضع، ولا هي ذات زوج يطأها ولها حقوق عليه. فلما جاء الإسلام أبطل هذا الأمر: إن الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وصف قولهم هذا، قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بيّن كيف أن الإنسان يتخلص من هذا الأمر، بأنه إيش؟ إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وإما أن يطعم 60 مسكين. هذه الأشياء، الأحكام هذه نزلت في رجل معين اللي هو إيش؟ سلمة بن صخر. طيب، هذه الأحكام مقصورة على هذا الرجل ولا لعموم الأمة؟ نقول لعموم الأمة. هذا معنى إيش؟ أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. كذلك الرجل الذي جامع امرأته، وأنزل الله عز وجل على رسوله الحكم، حكم الوحي، بأن إيش؟ يعتق رقبة، يصوم شهرين متتابعين، يطعم 60 مسكين، كانت لذاك الرجل. هل نقصرها لذاك الرجل أو أن نأخذ بعموم اللفظ؟ نقول نأخذ بعموم اللفظ. آية الرجم والقذف نزلت في أناس معينين، ومع هذا نأخذ إيش بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. لا.
قال كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في رماة عائشة، ثم تعدى إلى غيرهم. ومن يعتبر، ومن يعتبر شغل.
نعم
أشار في الحاشية عندي ومن لم يعتبر،
عندي صح ومن لم يعتبر،
ومن لم
نعم
أشار له. قال ومن لم يعتبر عموما لفظي، قال خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر، كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك. قال الزمخشري في سورة الهمزة يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح، وليكون ذلك جاريا مجرى التعريض. قلت ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعا ذائعا بينهم. قال ابن جرير حدثني محمد بن أبي معشر قال أخبرنا أبي أبو معشر نجيح قال سمعت سعيدا المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي، فقال سعيد إن في بعض كتب الله إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين، يجترون الدنيا بالدين.
وقلوبهم أمر من الصبر،
نعم من الصبر،
نعم
كسل باء،
نعم.
قال وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين، يجترون الدنيا بالدين. فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآية. فقال سعيد قد عرفت في من أنزلت، قد عرفت في من أنزلت. فقال محمد بن كعب
عرفت، قد عرفت
أصلا عندي استفهام بعدها.
إيه لا
إيه. كان يسأل يعني قد عرفت في من أنزلت.
طيب
فقال سعيد قد عرفت في من أنزلت. فقال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعده، فإن قلت فهذا ابن عباس لم يعتبر عموم لا تحسبن الذين يفرحون الآية، بل قصرها على ما أنزلت فيه من قصة أهل الكتاب. قلت أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أن اللفظ أعم من السبب، لكنه بين أن المراد باللفظ خاص، ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية بالشرك، من قوله إن الشرك لظلم عظيم، مع فهم الصحابة العموم في كل ظلم. وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم، فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا أبو نميلة ابن عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال سألت ابن عباس عن قوله
عندك نميلة كده؟
نعم
ثميلة،
نميلة ثميلة؟
نعم
بالثاء.
ما أدري يمكن حتى يصير ضبطه إيش أبو ثميلة
أي نسخة. قال حدثنا أبو ثميل بن عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال سألت ابن عباس عن قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما أخاص أم عام؟ قال بل عام. وقال ابن تيمية قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن يحكم بينهم نزلت في بني قريظة، والنظير ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. انتهى.
تنبيه.
قال تنبيه: قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، إما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعا، كقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.
إيش؟ أن لفظ، أن لفظ المسألة في،
أن فرض المسألة،
فرض المسألة في لفظ له عموم، أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه. نعم.
كقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع.
الله أكبر.
قاعدة بس شغل التوضيح.
يقول يعني معنى لما قرر أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
نعم.
واضح؟
نعم.
طيب، تبقى هناك آيات ذكرت أوصاف لأناس معينين، هل هذه الأوصاف تنطبق على غيرهم؟ نقول لا، ما تنطبق على غيرهم. مثل إيش؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هو أبو بكر. مثل قول: فلما قضى منها زيد وطرا زوجناك، هو زيد بن حارثة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب. هو عبد الله بن أبي بن سلول. واضح؟
نعم.
هذه المعاني المعنية لأشخاص معينة تبقى على تعيينها. نعم.
قال: فإنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع، وقد استدل بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عمله.
أيوة.
إجراء له على القاعدة، وهذا غلط. فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم، إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع زاد قوم أو مفرد، بشرط ألا يكون هناك عهد. واللام في الأتقى ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعا، والأتقى ليس جمعا بل هو مفرد، والعهد موجود خصوصا ما يفيده صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة، فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه.
الفائدة في هذا في قال: واللام في الأتقى ليست موصولة، يعني الألف واللام.
نعم.
الأتقى ليس معناها الذي اتقى.
نعم.
قال: لأنها هذه القاعدة لا توصل بأفعل التفضيل.
تفريق يعني.
نعم. يمدي نقرأ المسألة الثالثة الرابعة؟ لا، الثالثة يمدي.
نعم. قال: المسألة الثالثة: تقدم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآية العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فيكون ذلك الخاص قريبا من صورة السبب في كونه قطعي الدخول في العام، كما اختاره السبكي أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق المجرد. مثاله قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخره، فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر، حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم: من أهدى سبيلا، محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم. ما علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه وأخذ المواثيق عليهم ألا يكتموه، فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها، حيث قالوا للكفار: أنتم أهدى سبيلا، حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بإفادة أنه الموصوف في كتابهم، وذلك مناسب لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا عام في كل أمانة، وذلك خاص بأمانة بأمانة هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق السابق، والعام تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول، والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام. ولذا قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات انتهى. قال بعضهم: ولا يرد تأخر نزول آية الأمانات التي قبلها بنحو 6 سنين، لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة، لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها، والآيات كانت تنزل على أسبابها، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله أنها مواضعها، أو التي علم من الله أنها مواضعها.
نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا.
السلام عليكم.